بسم الله الرحمن الرحيم. ومنها ما إذا كانت على غير مولاها في حياته. المولد الثاني من الموارد المستثناء من عدم جواز حياه الولد او الموارد التي يجوز فيها بأم الولد فيما لو جنت ام الولد في حياه الاولاد. لا شك ان الجنايه تقتضي ان يكون للمجني عليه حق استرقاء. هذا لا إشكال تدفع إلى المجني حقه ويسترقون. لكن لو كانت جنايتها بعد موت مولاه جنت على شخص بعد موت مولاه فهنا يصير امرها الى ان تتثبت او تتشبث عفوا بالحريه وتعتق من نصيب ولدها وتكون جنايتها جناية القصد. انه بعد الموت بعد موت مولاها تنعكس من نصيب ولدها فتكون جنايتها كجناية القصد ليست جناية العقل. او يصار امرها الى الرفية الخالصة. متى يصار امرها الى الرقية الخالصة؟ فيما اذا بيعت في ثمن رقبتها وحينئذ تكون جنايتها جناية العقد لا جناية الحر. يبدو ان هذه الجناية تختلف عن الجناية العمدية لأنه لو كانت جنايتها عمدية توجب القصاص قتلت إنسانا قطعت يد إنسان فقدت عينه مثلا فالمجني عليه بالجناية العمدية التي توجب القصاص اما ان تسترق بجنايتها واما ان تقتل بجنايتها. يعني يكون امرها تغيير. المجني عليه مخير او ذووه مخير يتخير بين القصاص وبين الاسترقاق وهذا امر مقطوع به بين الفقهاء. ولكن هناك اشكال في جواز بيعها للمولى اذا عفى عنها المجني عليه. جنت وجنايتها توجب القصاص وعفى عنها ولي المقتول او عفى عنها نفس المجني عليه هل يجوز بيعها للمولى او لا؟ فيه اشكال. لم يتعرض ان تصنف الى هذا ما تعرض الى هذا كيف لا أعرف تعرض بالسلام صاحب الجواب؟ أنا قلت إشكال مثلا يعني الآن لا نريد أن نتعرض للإشكال يقول الله نعم الشيخ الأعظم تعرض بكلام صاحب الجواب بقوله وربما يتخيل بعض أنه يمكن أن يقال أن رقبتها بالمجني عليه يعني أن الأمر في جنايتها تنتقل إلى المجني عليه بالاسترقاء ولكن لا يحق للمجني عليه أن يبيعها فكما كان المالك الأول سيدها لا يجوز له بيعها فكذلك المالك الثاني وهو المجني عليه لا يجوز له بيعها لأن هذه الأمانة انتقلت إلى المجني عليه إلى المالك الثاني وهي محجورة يعني لا يجوز بيعها وذلك لظهور الأدلة أدلة المنع عن بيعها مطلقا لا يجوز بيع أم الجلد مطلقا سواء كانت عند المالك الأول أو كانت عند المالك الثاني وعلى هذا فلا يجوز للمالك الثاني بيعها إلا أن المصنف أورد على صاحب الجواب حاصل الإيراد أن ما ذكره صاحب الجواب من دعوى ظهور أدلة المنع عن بيع أم الولد مطلقا هذا ليس احتمالا من الأدلة ومن الضوابط بل هذا احتمال ضعيف مخالف للنص والإجماع لأن النص في جناية العبد دل على استحقاق العبد من قبل المجني عليه وما ذكره صاحب الجواز من ان الامل انتقلت للمجني عليه على حسب ما كانت عند المالك الاول فكما لا يجوز للمالك الاول بيعها كذلك لا يجوز للمجني عليه بيعها هذا لا يوجد في النص الدال على ان المجني للمجني عليه استبقى الأمة الجانية رقصا خالصا يعني في النص موجود انها رقص خالص للمجني عليه فتكون كشاهد الرقيق فهي لم تنتقل عن ملك المالك الاول الى المجن عليه. ليس هناك انتقاء نقل وانتقاء لا، وانما هي رفق بالجناية تكون رفقا. ولكن ربما يشكل على كلام الشيخ العقل، لان الشيخ ماذا يريد من كون من انه لا يحس النفس الا كونها رفقا؟ ان اراد الاستقطاع ان الاستقطاع حكم شرعي تعبدي وليس نقلا من المولى، فيرد عليه ان هذه القاعده العقليه تجري في جميع الاحكام ايضا، ومن هنا يقال ان رهن ينتقل الى الورثه مرهون. نفس الكلام، فليس الاستبقاء او عن الارث. وان اراد ظهور النص في الملكيه الخالصه فهذا بنفسه يدل على جواز الذكر. لكن يرد عليه ان الاستبقاء لا ينافي أدلة المنع عن بيعها، لأن الاستبطاء يفيد الملكية، فيمكن الجمع بين الدليلين، بين دليل الملكية دليل الاستبطاء دليل المنع عن الذات، ويجوز حين في الذات
دليل
لا دليل الاستقطاب ودليل المنع عن الذات، دليل أدلة المنع تمنع عن الذات، أما أدلة الملكية وهو دليل الاستقطاب يجوز دواعي الاستقطاب يجوز الملكية، ولهذا لابد أن نقارب في الجواب عنه بمنع إطلاق أو عموم الدليل الدال على المنع المنع عن الذات بحيث يشمل غير المولى، فإذا انتقلت هذه الأمل بجنايتها إلى المجني عليه نقول للمجني عليه حق السلطة، سلطان الثالث. أما مسألة الاستيلاء وأن الاستيلاء منع عن بيعها، الاستيلاء يوجب الحق على المولى لا يوجب الحق على غير المولى، المجني عليه غير المولى، لأن الولد هذا ولد هذا مو من مولاه الأول، هو من مولاه الأول وليس من مولاه الثاني. فإذا المنع عن البيع يتوجه إلى المولى الأول لا يتوجه إلى المولى الثاني. وعلى كل حال يقول المصنف أن المتباع بالضرورة من النفس والفتوى ان الاستيلاء يحدث للامل حقا على توليدها، يعني على السيد. هذا الاستيلاء يمنع من مباشره بيعها ويمنع من بيعها بغرض عائد الى المولى بعد موته، مثل مسألة قضاء الدين، مثل مسألة الكفن، على الخلاف المتقدم الذي ذكرناه فيما سبق. في ان حق الاستيلاء هل هو مانع او لا؟ يعني هل يمنع عن بيعها في الدين او في الكفن او ما جرى ذلك ام لا؟ هذا كله فيما اذا كانت جنايتها عمدا، اما لو كانت جنايتها خطا فرق بين الجنايه العمديه والجنايه الخطائيه. فما هو المشهور؟ تخيير المولى بين ان يدفعها الى المجني عليه ليسترقها وبين ان يدفع ما بقى جنايتها الى المجني عليه. فان كانت مثلا جنايتها تساوي نصف قيمتها دفع المولى نصف قيمتها، او كانت جنايتها تساوي ثلث قيمتها دفع الثلث، وهكذا. اما اذا كانت الجنايه تساوي قيمتها لا شك انه يدفع قيمتها، اذن المولى يتخير بين ان يدفعها الى المجني عليه ليسترقها وبين ان يدفع مقابل جنايتها وبين ان يدفع اقل الامرين من قيمتها وقيمه الجنايه. كيف؟ مثلا لو جنت على شخص وطبقت عينا، انتم قراتم في الحدود والديار، العين قيمتها 500 دينار، فلو كانت قيمه الامل 400 دينار كم يجب على السيد ان يدفع؟ يدفع 400، لا يدفع 50، يدفع 400. لماذا؟ لان الجاني لا يجني باكثر من قيمته. هذا اما لو كانت قيمتها 600 دينار وجنايتها 500 دينار فقط العين، فيدفع المولى كم؟ 500 فقط. فاذا المولى تخير بين اقل الامرين، او نقول بالارش، يعني قيمه الجنايه يدفع قيمه الجنايه بلا فرق بين ان تكون الجنايه اقل من قيمه الامل او تكون الجنايه اكثر من قيمه الامل او تكون مساويه لقيمه الامل بلا فرق، يدفع الارش فقط. وهذا ذهب اليه الشيخ الطوسي وغيره من الفقهاء. ومعنى هذا القول ان هؤلاء الاعلام لم يخيروا المولى، يعني لم يذهبوا الى تخيير المولى بين دفع ما قابل الجنايه او اعطاء اقل الامرين، بل ذهبوا الى القول بان المولى يدفع ما قابل الجناية أو الأرش. ومع وجود هذه الأقوال للشيخ الطوسي، هناك قول آخر، أقوال أخرى للشيخ في المقصود والخلاف، وكذلك قول للحلي في الزراعة، قالوا أن الأمل تنتقل بسبب الجناية إلى الذي عليه تنتقل، ولا يكون حق الاستيلاء مانعا عن الاستيلاء. والشيخ عطوه ينفر في العقل ذلك ويستثني منه قال شخص من اهل العقل فيقع الاصطراع في ثلاث اشياء اخرى تارك ان يقول سبب وتارك ان يقول سبب حتى نصل الى هذا المورد يعني ونبين لانه في كلام وكيف عم الشيخ الشيخ الاخر يوجه كلام الشيخ ومنها اشار الى ماذا اشار الى المواضع المستثنات المواضع المستثنات ما اذا جنت على غير مولاها الان اقوم الولد تجني على غير مولاها على تحت في حياته في حياه المولى قلت الجنايه ماذا تجني الجنايه تقتضي ان تنتقل الامل الى غيره او تنتقل الى المجد عليه اما بعد موته اما بعد موته يعني اذا جنت الامل بعد موت المولى ام الولد ذكرنا ثلاثه اذا كان عنده الاولاد الولد ومات مولاها كان عتق من نفيس مولاها من نفيس ودتها ام الولد فهنا كيف فاما ان ترفع لجامي يكترها واما ان تنعتق من نفيس ودتها واما بعد موته فلا اشكال في حكمها في حكم ام الولد لماذا؟ لأنها بعد موت المولى تفرج عن التشبث تفرج عن التشبث يعني عن تعلقها بالحرية تشبثها بالحرية نعم التشبث بالحرية أما إلى الحرية الخالصة الحرية الخالصة فيما إذا رحتك هذه الحرية الخالصة يعني إذا رحتك من نصيب ولدها هذا تعالى تعامل على انها عبد ان تعامل على انها حر جنايتها جنايه العبد الحر وجنايه العبد نعم اما الحريه الخالصه او الرقيه الخالصه الرقيه الخالصه اذا بيعت في ثمن رقبتها فتكون مملوكه واذا كانت مملوكه تكون جنايتها ماذا جنايتها جنايه العبد لا تعامل على اساس انها حر او الرقيقة وحكم جنايتها عمدا انه هاي تقول الشاهد ضمير الشاهد ان كانت هذه الجناية في مورد ثبت القصاص فيما اذا كانت جنايتها توجد القصاص القصاص تارك بقتل النفس يوجد القصاص منها وتارك لا تكسر في شهر تبقى عنه تبقى يده تجاهه هاي ايضا القصاص وجره القصاص نعم ثبت القصاص فبالمجني عليه للمجني عليه فيما اذا مثلا فقدت عينه فيما اذا كسرت يده فيما اذا قطعت يده للمجني عليه والا فيما اذا كسرت ايضا للمجني عليه لا اذا كسرته لذويه لوليه نعم فللمجني عليه الخصال نفسا كان فيما اذا قتل الشخص جنايتها سكت فيختص نعم او طرفا طرفا يعني منه طرفا اليد رجل عين انف اذن اصابع مثلا حرف او طرفا وله للمبني عليه استرقاقها كتلا متى فيما اذا كانت الجنايه مستوحده لجميع ثمنها فيسترقها كله او بعضها فيما اذا كانت جنايتها بقدر بعض ثمنها لا كل ثمنها على حسب جنايتها بمقدار جنايتها فيصير المقدار المسترق منها من ام الولد مثل الطبقه ملكا للمجني عليه او ملكا لوليه وربما تخيل بعض هذا لصاحب الجوهر وربما تخيل بعض أنه يمكن أن يقال أن رقبتها رقبة أم الولد للمجني عليه. ليه؟ لأنه كما قلت تنتقل هذه الأمة بالجناة تكون رقة لمن؟ للمجني عليه، تنتقل الاستبقاء يعني. لا تزيد على رقبتها للمالك الأول، معنى ماذا؟ لا تزيد على رقبتها للمالك الأول، معنى كما أنه كان لا يجوز للمالك الأول أن يبيعها، كذلك هنا لا يجوز للمالك الثاني وهو المجني عليه أن يبيعها، لا تزيد، نفس الشيء، نعم، لا تزيد على رقبتها للمالك الأول، لأن هذا أن أم الولد تنتقل إليه، تنتقل إلى المجني عليه وهو المالك الثاني، على حسب ما كانت عند الأول، كما أنها كانت محجورة عند المالك الأول كذلك هنا تكون محجورة على المالك الثاني، لا يجوز. ثم ادعى صاحب الجواز انه يمكن ان يدعى ظهور ادله المنع، ادله المنع عن ماذا؟ ادله المنع عن بيع ام الولد. نعم، خصوصاً صحيحه عمر بن يزيد المتقدمه في عدم بيع ام الولد مطلقا، ظهورها في عدم بيع ام الولد مطلقا، سواء كانت عند المالك الاول أو كانت عند المالك الثاني، لا يكون الباب. والظاهر من هنا جواب ماذا؟ جواب الشيخ الأعظم، وإرادة الشيخ الأعظم على ما ذكره صاحب الجواب. والظاهر أن مراده، مراد صاحب الجواب بإمكان القول المذكور، إمكان القول المذكور ماذا؟ قد يمكن أن يدعى ظهور الأدلة، هذا هو الظهور المذكور. نعم، مقابل امتناعه عقلاً، هذا القول اعتبار المقرأ أن هذا القول هل هو ممتنع عن عقلاً؟ لا، ليس ممتنع عقلاً، لأنه لو كان ممتنع عقلاً معناه لا يصح. فهذا القول مقابل هذا، مقابل امتناع العقل. نعم، مقابل امتناعه عقلا، هذا احتمال مخالف للاجماع ومخالف للنص. والا يعني اذا ورد الاحتمال او ان لم يرد الاحتمال العقلي فهو احتمال مخالف للاجماع والنص، فاذا هذا الاحتمال ليس احتمالا من الادله والظواهر الدال على الاستبقاء. نعم، والنص الدال على الاستبقاء الظاهر في سيروره الاشجان رقا قاطعا وليس رقا محجورا، لانه لما تنتقل اليه وصارت رقا قاطعا معنى شنو رقا قاطعا؟ مو أنها تنتقل إليه رقا محجورا كما كانت عند المالك الأول، لكن قلت هذا الكلام يشكل عليه، على كلام الشيخ يشكل عليه، ماذا يريد من الرق الخالص يعني؟ ماذا يريد من الرق الخالص؟ الإشكال الذي تكلم. نعم، وما وجه به هذا الاحتمال، ما وجه به عن صاحب الجواب، ما وجه صاحب الجواب هذا الاحتمال، احتمال ماذا؟ احتمال ان الامال تكون محجوره عند المبني عليه، لا يجوز له بيعها، نعم، من انها تنتقل الى المبني عليه على حسب ما كانت عند الأول، كما أنها كانت عند المالك الأول محجورة لا يجوز بيعها، كذلك تكون عند المالك الثاني لا يجوز بيعها. فيه هذا يرد عليه الإشكال، فيه أنه ليس في النص إلا الاستبقاء، يعني النص الذي دل على أن للمجني عليه الحق في استبقاء العقد الثاني لا يوجد فيه الا الاسترقاق، والاسترقاق ما هو في اي شيء، الاسترقاق لغه معقل انها تكون رقا خالصا، هذا وهو جعلها رقا له، جعل ام الولد رقا للمجني عليه كسائر اراضيه لا انتقالها عن المولى الاول اليه الى المجني عليه، حتى يقال انه ان هذا الانتقال انما كان على نحو الذي كان المولى الاول، حتى نقول ان انتقال كما كان الانتقال الى المولى الاول محجور كذلك يكون للمولى الثاني محجور. لا نعم. والحافظ، الحافظ في جوابه في الجواب عما ذكره صاحب الجواب، والحافظ ان المستفاد بالضرورات يعني البدأ يعني من النص والفتوى ان الاستيلاد يحدث للامل حقا على مستويه. لكن قلت نحن ذكرنا الاستيلاد مانع عن بيع الامل، هذا قلت هذا اشكال يا ايها الوالد، هذا اشكال الامل، الاستيلاد الاستيلاد مانع عن بيع الامل لمن؟ يعني يتوجه المنع لمن؟ يتوجه المنع للمولى ولا يتوجه لغير المولى؟ للموضع هو يتوجه الى غيره، يحدث للأمة حقا على مستوجبها، يمنع هذا الحق من مباشرة بيعها لأن المولى يبيعها مباشرة فيمنعه. نعم يعني من دون أي غرض، أو يمنعه من البيع لغرض عائد إليه إلى المولى كأن يبيعها لحضارتين لأداء الدين، يعني يبيعها في كثر مباشرة مثل قضاء قانوني وفقهي، على خلاف ذلك، على خلاف ذلك ذكرناه من الخلاف السابق من ان الاستيلاد مانع، هل هو مانع يمنع عن البيع لاجل الدين والكفن او لا يمنع؟ نحن ذكرنا هذا. وان كانت الجنايه خطا، الجنايه اذا كانت خطا كيف؟ فالمشروع انها على طول كانت أنا أقول لا تكيير، تكيير بين أمور يذكرها بل مشهور أنها يعني أم الولد كغيرها من المماليك، أي مماليك المماليك الخاصة يعني الرقية يعني. نعم يتخير المولى بين دفعها يعني يدفعها إلى المدى مخير بين أن يدفعها من يبيع له حتى يسترقها، أو أن يدفع مقابل ما مقابل المال مقابل المال. نعم فالمشهور انها تغيرها من المماليك يتخير المولى بين دفعها او دفع ما قابل الجنايه منها فيلجي عليه. كانت جنايتها تساوي نصف قيمتها يدفع نصف قيمه، كانت جنايتها تساوي ربع قيمتها يدفع ربع قيمه، وهكذا كانت جنايتها تساوي سعرها يدفع قيمتها كانت قيمه أي مقابل، أما أن يدفعها هي حتى تشترى، وأما أن يدفع مقابل الجناية هذا التكيير. نعم لأنه أو هنا أو يدل على التكيير، هذا اللي يفصل يعني بينها يدل على التكيير، أو دفع ما قابل الجناية مننا إلى المجني عليه، وبين شوف هذا التكيير، وبين أن يبديها بأقل الأمرين، أقل الأمرين يعني كيف؟ يعني ما بين قيمتها وقيمة جنايتها. يعني إذا قلت أنا ضربت لكم مثال كما ذكره أنت في شيرالي فتكسره في مسألة قطع العين، إذا قطعت عين إنسان قيمة عين الإنسان 500 دينار، فإذا كانت قيمة الأمل 400 دينار كم يدفع المولى؟ يدفع 400 ما يدفع 500 قيمة هذا لأنه هنا القيمة مستغرقة يدفع فيه 400، لماذا؟ لأنه لا يدفع المجني عليه لا تكون جنايته أكثر من قيمته. نعم وبين أن يبديها بأقل الأمرين عدم مجهول أو بالآش أو يبديها بالآش لا يدفع أقل الأمرين وإنما يدفع قيمة الجناية يعني شو معنى كان في الجناية أقل أو كان في الجناية أكثر أو لا يدفع كل الجناية، المهم أنه يدفع كل الجناية فرقا بين هذه الأقوال الثلاثة. على ما عن الشيخ، ما الشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي ذهب إلى القول وغيره، هنا الشيخ الطوسي وغيره من الفقهاء ما قالوا كثير المولى، بل قالوا أن المولى يدفع مصابة الكناية أو الخارج، سواء كانت قيمة يعني الجناية قيمة الجناية أو مصابة الكناية أكثر من القيمة، أكثر من قيمة المرأة أم الولد أو مساوية أو كانت أقل يكبر. نعم. وعن الخلاف، عن الخلاف كما الشيخ الطوسي، وعن الخلاف والشراء واستلال المقصود، استلال المقصود هو استلال المقصود هو، لكن الباب هذا استلال، استلال الأمل هنا عرف الآخر استلال المقصود أنه لا خلاف في أن جنايتها تتعلق برغبتها، بمعنى ماذا؟ عدم الخلاف أنها تنتقل بسبب جنايتها، ولا يكون الاستيلاء مانعا عن انتقالها الى المبني عليه. هذا قول، انتبه الى الاقوال التي يذكرها الشيخ الطوسي، هذا لكن عن زياده المقصود ايضا في كتاب المقصود، كتاب واحد، ففي هنا في كتاب المقصود في الزياد يتكلم فيه بكلام، وفي الاختلاف يتكلم بخلافه، لكن عن زياد المقصود ان جنايتها على قيدها بلا خلاف. فرق بين القولين ام لا؟ الاول الجنايه تتعلق برقبتها، هنا ماذا يقول؟ جنايتها على شيء، يعني يدعو على شيء ان يدفع ماذا؟ يدفع قيمه الجنايه، يقول بلا خلاف. هناك بلا خلاف نفى الخلاف ان جنايتها، وعن الخلاف والتراب انه لا خلاف في ان جنايتها، نفى الخلاف هنا في ان جنايتها تتعلق برقبتها. هنا في نفس بيات المقصود ماذا يقول؟ أن جنايتها على كلية بلا خلاف، نفى الخلاف. هنا صار الخلاف بالتعبير، هناك نفى الخلاف وهنا نفى الخلاف، طيب أيهما؟ نعم، بلا خلاف إلا من أبي نور، أبو نور هذا من أهل العام، ليس من أهل العام، أبو نور من أهل العام. لا من أبي ثور، أبو ثور من أهل العام، فإنه أبو ثور فإنه جعلها، جعل الجناية، جنايتها في ذمتها، تتبع بها، يعني تؤخذ قيمة الجناية من الأمل، هكذا قال الدكتور، بعد الرجل، يعني بعد أن تعتب تؤخذ جنايتها من قيمة الجناية من الأمل. نعم، وهو هذا ما هذا الذي ذكره الشيخ الطوسي في بيان المقصود، مخالف لما في الاستيلاد للمقصود، إذا هذا القول مخالف لما هو موجود في باب الاستيلاد، هو نفس الشيء، هو المقصود هو كلام هذا الطوسي في كتاب واحد، هذا باب الاستيلاد، هذا باب بيان. نعم، لأنه حينما نقول أن جنايتها عليها بلا خلاف، وهنا نقول جنايتها على سبيلها بلا خلاف، فرق بين القولين. نعم، وربما يوجه كيف يعني ممكن الجمع بين القولين؟ الشيخ الطوسي في كلام الشيخ الطوسي في كتاب واحد، كلامه متناقض في كتاب واحد، وربما يوجه بإرادة نفي الخلاف يعني في باب الديار بين العام. يعني كيف؟ لأن الشيخ الطوسي قال بلا خلاف إلا من أبي الدور، بمعنى أن هذا القول لدى أهل العام بقرينة أنه ذكر إلا من أبي الدور، وأبو الدور هذا من أهل العام، فمعناه أن نفي الخلاف بين أهل العام لا إلا الخاص. فرضا بينهما هذا يوجه حقا، وربما ينسب اليه الغفله، ربما ينسب الى الشيخ الطوسي الغفله، يعني ان الشيخ الطوسي ادعى عدم الخلاف في الاستيلاء وعدم الخلاف في الديار، فتاره ينسب حقا وتاره حقا. هذا كما عن المختلف، وربما ينسب اليه الغفله كما عن المختلف. المختلف من جهه العدل، الشيخ قال العلماء يقول ان الشيخ غفل حيث ادعى عدم الخلاف مره في استيلاد المنصور ومره في ديار المنصور، والاخر على كلام الشيخ الاعظم يريد ان ينفي التنافي في كلام الشيخ الطوسي، انه لا تنافي في كلام الشيخ الطوسي، وان شاء الله ياتي في محل والحمد لله.
ما قلنا طبعا من الشيخ الطوسي؟